الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال العلامة بن عثيمين عليه رحمة الله يوضح ويبين الأمر الرابع من آداب طالب العلم، وهو رحابة الصدر في مسائل الخلاف، أي سعته وتحمله للمخالف. قال: إذن فالواجب على طلبة العلم أن يكونوا يدا واحدة، ولا يجعلوا مثل هذا الخلاف سببا للتباعد والتباغض، بل الواجب إذا خالفت صاحبك بمقتضى الدليل عندك. والعلامة بن عثيمين يؤكد هذا المعنى وهذا التقييد، وهو أن تكون المخالفة بمقتضى الدليل لا بالهوى، ولا كذلك بالتعصب، وإنما بمقتضى الدليل. لذلك قال: بل الواجب إذا خالفت صاحبك بمقتضى الدليل عندك، وخالفك هو بمقتضى الدليل عنده، أن تجعلوا أنفسكم على طريق واحد، وأن تزداد المحبة بينكما. ولا يزال الناس يختلفون، والعقول والعلوم لا تتساوى، فلذلك من طبيعة البشر أن يختلفوا، ولكن هذا الاختلاف بمقتضى الأدلة لا بمقتضى الهوى والتعصب. قال: ولهذا فنحن نحب ونهنئ شبابنا الذين عندهم الآن اتجاه قوي إلى أن يقرنوا المسائل بالدلائل، وأن يبنوا علمهم على كتاب الله وسنة رسوله. نرى أن هذا من الخير، وأنه يبشر بفتح أبواب العلم من مناهجه الصحيحة، ويريد ما عليه طلاب العلم من الحرص على الدليل. فأنت تجد طالب العلم إذا أتيته بمسألة مجردة عن الدليل، فإنه يلزمك بإيراد دليل هذه المسألة، وهذا أمر يبشر بخير، كون طلاب العلم يحرصون على الدليل. ما هو دليلك يا أخي على هذه المسألة؟ تأتيه بآية، تأتيه بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا أحب أن أنبه إلى أن الاستدلال في المسائل ينبغي أن يراعى فيه أمور. الأمر الأول: إذا كان الدليل من القرآن فإنك لا تبحث عن صحة الدليل، لأن القرآن كله متواتر، جاءنا بالسند من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى زماننا هذا، فلا تسأل عن صحة الدليل، وإنما تسأل عن ماذا؟ عن صحة الاستدلال، عن صحة الاستدلال. فمثلا قد يأتي إنسان ويقول: يا أخي، هؤلاء الحكام كفار لأنهم لم يحكموا شرع الله. تقول له: ما هو دليلك؟ قال: دليلي قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن هؤلاء كافرون، فهل نقول له تأكد من الآية صحيحة أو ليست بصحيحة؟ لا، الآية في القرآن، لكن نقول له ماذا؟ نقول له: من وافقك من السلف على هذا الاستدلال؟ نقول له: هل قرأت تفسير أهل السنة عند هذه الآية؟ هل قرأت تفسير ابن كثير؟ هل اطلعت على أن ابن كثير أورد أثرا عن ابن عباس أنه قال عن هذا الكفر إنه ليس الكفر الذي تعنون، إنما هو كفر دون كفر؟ هل اطلعت على هذا الأثر؟ إذن دليلك لا شك في صحته، ولكن استدلالك ليس بصحيح. فليس كل من لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر، كفر أكبر، مخرج من الملة. فلا بد من إقامة الحجة، ولا بد من انتفاء الموانع، وأمور يذكرها أهل العلم وهي مسطرة في كتبهم. ثم عليك بعمل السلف، هل وجد في عهد السلف حكام جائرون ظالمون؟ هل كفرهم العلماء؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي وغيره من هؤلاء الحكام كانوا ظلمة وعندهم مخالفات كبيرة شنيعة، فهل كفرهم العلماء والسلف في عهدهم وعصرهم؟ فإذا لا بد عند إيراد الدليل من القرآن أن يكون الاستدلال صحيحا، وإلا حتى الصوفية والرافضة ربما يستدلون من القرآن. استمعت قبل فترة لأحد كبار الصوفية ينكر على من يقول أن المولد بدعة، قال: بل المولد سنة حسنة، والدليل من القرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آية من القرآن، وأتى بآية أخرى وذكرهم بأيام الله، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم من أيام الله، آيات من القرآن. لكن من فهم هذا الفهم؟ لو قرأت في تفسير العلماء لقوله تعالى فبذلك فليفرح هو خير ما يجمعون، لا أحد منهم قال أنه مولد، أن تقيم مولدا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبدا. بل هذه البدعة لم تكن في العهود الأولى، القرون الأولى، من القرون التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرهم بأيام الله، هذه الآية في حق موسى، أمره الله عز وجل أن يذكر بني إسرائيل بأيام الله التي فيها من النعم الكثيرة، من إنزال المن والسلوى وغيرها من النعم فقال الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام: وذكرهم بأيام الله. أين هذا الاستدلال من كون هذا الدليل على المولد؟ فينبغي أن ننتبه لهذا. أما إذا كان الدليل من السنة فلا بد أن يتأكد أولا من صحة الدليل وصحة كذلك الاستدلال. فإذا لم يصح الدليل فلا حاجة إلى أن يستدل به، فيلغى هذا الدليل من أصله. وإن كان هذا الحديث صحيحا فإنه ينظر كذلك في صحة ماذا؟ الاستدلال، فهذا أمر لا بد أن يتنبه له طالب العلم. فليس الغرض أن تسرد الأدلة من الكتاب والسنة وهي في غير موضعها، وإنما الغاية وكذلك المهم في إيراد الأدلة أن تكون الدلالة صحيحة، أن تكون الدلالة صحيحة، وإذا كان من السنة أن يكون الدليل والدلالة صحيحان أو صحيحين. نعم. قال: ولا نريد منهم، يعني عند إيراد هذه أو المطالبة بهذه الأدلة، ولا نريد منهم أن يجعلوا ذلك سببا للتحزب والبغضاء. وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فبرأ نبيه من هذه الطريق. قال: فالذين يجعلون أنفسهم أحزابا يتحزبون إليها لا نوافقهم على ذلك، لأن حزب الله واحد. وهذه التحزبات الأصل فيها الجمود والتعصب لقول فرد أو شخص، ولذلك نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أمر مهم جدا، وهو أنه ربما يكون التحزب بسبب تنصيب رجل أو شخص يوالى ويعادى من أجل أقواله. فقال: من نصب شخصا يوالى ويعادى، أو بمعنى قوله في أقواله، فهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أو كما قال رحمه الله تعالى. فإذا نحذر من هذا كما تقدم. إذا كان الخلاف مما يسوغ فيه الاجتهاد فلا يكون سببا للشقاق والنزاع، إلا إذا كان من باب التضاد وكذلك المعارضة للأدلة الصحيحة الصريحة، فهذا له معاملة أخرى كما سيأتي أيضا من كلام الشيخ. قال: ونرى أن اختلاف الفهم لا يوجب أن يتباغض الناس وأن يقع أحدهم في عرض أخيه، فيجب على طلبة العلم أن يكونوا إخوة حتى وإن اختلفوا في بعض المسائل الفرعية، يعني مما هو من اختلاف الأفهام، وعلى كل واحد أن يدعو الآخر بالهدوء والمناقشة التي يراد بها وجه الله والوصول إلى العلم. فأنت إن اعتقدت قولا لا تمنع من أن تنصح غيرك ومن أن تناقش غيرك، فإن اقتنع بما أوردت من أدلة فهذا هو المطلوب، وإن لم يقتنع وهو من اختلاف الأفهام ومن اختلاف الأدلة فهنا تبقى الألفة والمحبة والأخوة، وهذا كلام واضح. قال: وبهذا تحصل الألفة ويزول هذا العنت والشدة التي تكون في بعض الناس، فبعض الناس يشد في مسائل فيها سعة، إما أن تتبعني وإما لا أعرفك ولا تعرفني، ولا أسلم عليك ولا تسلم علي. يا أخي، اختلفنا في أمر فيه سعة وفيه تضارب أدلة وفيه قول لعالم وعالم آخر، فليسعك ما وسع هؤلاء العلماء، فلا تحجر واسعا، لا تحجر واسعا. قال: حتى قد يصل بهم الأمر إلى النزاع والخصام، وهذا لا شك يفرح أعداء المسلمين. وهذا تنبيه مهم جدا، أن أعداء المسلمين من أهدافهم العظمى التي يسعون إليها أن يتمزق المسلمون وأن يختلف المسلمون، فهذه هي سياستهم: فرق تسد. إذا أردت أن تسود على بلد وعلى أهلها اجعلهم فرقا وأحزابا، لأنهم يضعفون، فتستطيع أن تخترقهم، تستطيع أن تذلهم، وتستطيع أن تسودهم، وهي سياسة شيطانية فرعونية. قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. إيش معنى شيعا؟ يعني فرقا متناحرة، يستضعف طائفة منهم، يستضعف طائفة منهم لأنهم ليسوا يدا واحدة، فلضعفهم استطاع أن يصل إلى مقصوده. فلذلك قال الشيخ هنا: وهذا يعني النزاع والخصام والتفرق، لا قال وهذا لا شك يفرح أعداء المسلم يفرح أعداء المسلمين. قال: والنزاع بين الأمة من أشد ما يكون في الضرر. قال الله تعالى: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وتذهب ريحكم أي قوتكم، أي قوتكم. فالتفرق علامة الفشل وعلامة الضعف بنص هذه الآية: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالدعوة كلما كانت متماسكة، أهلها متآلفون متحابون، كلما كانت دعوة ناجحة متقدمة محققة للنصر وكذلك التقدم. أما إذا تفرق أهلها وتشتت أصحابها فإنها لا شك ترجع إلى الخلف. قال: وكان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في مثل هذه المسائل، يعني المسائل التي هي من باب اختلاف الأفهام. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أسباب اختلاف العلماء: إعلام الموقعين، فبين سبب اختلاف العلماء، فربما سبب الاختلاف يكون بفهم الأدلة، هذا يفهم فهما وذاك يفهم فهما آخر. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ففهم بعضهم أنه يريد أن نسرع حتى نصلي العصر في بني قريظة، وبعضهم قال: لا، إنما مراده التشجيع أو الحث على السرعة، فنحن سنصلي حيثما أدركتنا الصلاة ولا يلزمنا أن نصلي في بني قريظة. فبعضهم من عمل بهذا الفهم وبعضهم من عمل بهذا الفهم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أحدهما، وغيرها من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الصحابة بسبب الفهم، وقد يكون بسبب عدم وصول الدليل، لأنهم بشر لا يحيطون بالعلم، وربما هذا يصله الدليل وذاك لا يصله الدليل، فهذا يعمل بمقتضى ما وصل إليه وذاك يعمل على البراءة الأصلية وهكذا. وقد يكون سبب الاختلاف عدم معرفة الناسخ من المنسوخ، كما جاء في مسألة المتعة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلم يصل هذا النهي بعض الصحابة، فأهل العلم اعتذروا لهم بمثل هذه الأمور التي هي من مسائل الإعذار، من مسائل الإعذار، وهكذا غير ذلك من الأسباب التي يختلف أهل العلم بسببها. قال: ولكنهم على قلب واحد، على محبة وائتلاف، فلم يسب أحدهما الآخر، ولم يتحزب أحدهما فيعمل له فرقة وطائفة ويتنكر للطائفة الأخرى، بل كلهم كانوا على قلب رجل واحد. قال: على محبة وائتلاف، بل إني أقول بصراحة إن الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل، انظر الشيخ دائما ينبه على هذا القيد، بمقتضى الدليل، ليخرج من خالف بمقتضى الهوى والتعصب والتحزب والسياسة وإلى غير ذلك. قال: إني أقول بصراحة إن الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده فإنه موافق لك في الحقيقة، لأن كل منكما طالب للحقيقة، وبالتالي فالهدف واحد وهو الوصول إلى الحق عن دليل، فهو إذن لم يخالفك ما دمت تقر أنه إنما خالفك بمقتضى الدليل عنده، فأين الخلاف؟ وبهذه الطريقة تبقى الأمة واحدة. إذا استشعر كل عالم أو طالب علم هذا الاستشعار، أني أنا وصلت إلى ما وصلت إليه بمقتضى الدليل، وهو وصل إلى ما وصل إليه بمقتضى الدليل، وكلنا نريد الحق، كلنا أهل سنة، نريد السنة ونريد الوصول إلى الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلنا حريصون على ذلك، اختلفنا في الدليل، أنا أريد الوصول إلى الحق، ومن خالفني يريد الوصول إلى الحق، ففي الحقيقة كلنا على طريق واحد، كلنا على طريق واحد، وإن اختلفت اجتهاداتنا، لكن المقصد والغاية واحدة، وهو الوصول إلى الحق، وهو الوصول إلى الحق. فإذا استشعر كل واحد هذا الاستشعار لم يبقى في نفسه على أخيه المخالف شيئا، ما سيجد في نفسه شيئا. قال: وبهذه الطريقة تبقى الأمة واحدة وإن اختلفت في بعض المسائل لقيام الدليل عندها. أما من عاند وكابر بعد ظهور الحق فلا شك أنه يجب أن يعامل بما يستحقه من العناد والمخالفة، ولكل مقام مقال. إنسان يبين له الحق والدليل الواضح الصريح وما معه أدلة، وإنما معه هوى ومعه تعصب وإلى غير ذلك، فهذا لا شك أنه يعامل معاملة أخرى، قد تكون شدة في القول، قد تكون هجرا إن لم يستجب، وقد تكون كذلك تحذيرا وإلى غير ذلك، بما يقرره أهل العلم الراسخون. نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.